باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الاباء والانبياء اللي كانوا في الكتاب المقدس ومن بعدهم القديسين يعتبروا نسيج اساسي في نسيج الكنيسه الارثوذكسيه، لان احنا عندنا ايه ونص واضح قوي بتقول انظروا الى نهايه سيرتهم وتمثلوا بايمانهم. الاباء اللي هم مقصود بيهم مين؟ ابراهيم، اسحاق، يعقوب، ناس بالشكل ده. الانبياء اللي هم مقصود بيهم مين؟ الانبياء او واحد زي داود النبي، جمع ما بين النبوه وجمع بين انه كان ملك وشخصيه معينه. الشخصيات دي غنيه او في الكتاب المقدس، وممكن نتعلم من فضائلها وممكن نتعلم ايضا من اخطائها. النهارده هتكلم عن شخصيه معاكم لعل بعضكم يعرفها لعل بعضكم ما يعرفهاش، بس هي شخصيه لطيفه قوي وممكن ناخد دروس منها. الشخصيه دي هي شخصيه واحد اسمه كالب ابن يفنة. كالب ابن يفنة، ايه حكايه كالب وايه اللي نتعلمه منه؟ احكي لكم الحكايه باختصار. تفتكروا كلكم موسى النبي، موسى النبي بعد ما خرج بشعب بني اسرائيل من ارض مصر وعبر البحر الاحمر دخل سيناء، بعد فتره صغيره يمكن سنه ابتدوا يقربوا قوي من حدود ارض الميعاد. فجه موسى النبي اختار، انتوا عارفين كان الشعب 12 صفت اللي هم نسل يعقوب يعني، فاختار من كل صفت يعني عشيره، يعني عدد عشرات او مئات الالوف يعني، فاخذ من كل صفت واحد، يعني اخذ يشوع بن نون واخذ من صفت يهوذا كالب ابن يفنة، وبقيه الاسماء موجوده في سفر العدد الاصحاح 13. خد الناس دي كلها، وبعد ما اخذ الناس دي كلها قال لهم هتروحوا وتتجسسوا الارض. 12 واحد يمثلوا شعب بني اسرائيل دخلوا الارض، وبعدين قعدوا فتره 40 يوم ورجعوا بعد ال 40 يوم يدوا تقرير لمين؟ يدوا تقرير لموسى، ويدوا تقرير لمين؟ للشعب كله. اللي حصل ان كان في تقريرين، تقرير يشوع وكالب ابن يفنة، وده كان تقرير مشجع قوي، قالوا كده ان ربنا الارض دي حلوه تخرج لبنا وعسلا، وجابوا معاهم عنقود عنب وتين حلو، وجابوا شويه فواكه كده من الارض رجعوا بيها للشعب، والعشر جواسيس التانيين اللي مش منهم يشوع ولا كالب، العشره يقول عنهم الكتاب المقدس اذابوا قلب الشعب، قالوا يا نهار مش فايت، ده احنا شفنا ناس طوال وناس عراض وناس تخان، دول هياكلونا عظم ويرموا لحم ويرمونا عظم، دول هيفشفشونا. فشعب بني اسرائيل كله راح لطم وصوت وزمجر في وش مين؟ موسى وهارون، وقالوا له يا ريتنا كنا متنا في شعب مصر وفي ارض مصر بدل البهدله، هو انتوا طلعتونا من فرعون علشان تدونا للعمالقه والناس الكبيره دي تاكلنا؟ وحصل تذمر بين الشعب. ربنا راح مكلم موسى وهارون وقال لهم الى متى يهينني هذا الشعب؟ هم نسوا انا عملت معاهم ايه؟ انا بقول لكم المقدمه دي كلكم كلها دي والحكايه دي عشان او احاول اعرفكم على شخصيه مين؟ كالب ابن يفنة. وبعدين نبتدي بقى ناخد السمات الروحيه التي تميز كالب ابن يفنة كشخصية روحية، سابها لنا الكتاب المقدس نتعلم من مزاياها. أول ميزة بعد الحكاية اللي حكيتها لكم بسرعة دي نقدر نقولها على كالب النوين، نمرة واحد، كانت له قدرة على رؤية يد الله ولم يرى حجم أعدائه ولم يرهبه. يبقى النقطة الأولانية إن كانت عنده القدرة إن يشوف إيد ربنا. ما شافش ابدا الناس العمالقه، لان هو قال للشعب كده لموسى اذا سر الرب بنا يدخلنا الى هذه الارض. ودي نقطه مهمه قوي في حياتي وحياتكم بقى. في اوقات كتير قوي انت في وقت الضيقه وفي وقت المشكله بتكبر عدوك قوي قوي قوي، لدرجة انك ما بتشوفش ايد ربنا ولا ربنا ممكن يعمل ايه في عدوك، فتتخض وتخاف وتتهز وتفقد ايمانك. كالب ما كانش كده، كان في 10 بيقولوا احنا مش قد الناس دي، لكن كالب من كتر حزنه على الناس دي قللت من قيمة ربنا وقدرة ربنا، شق هدومه وبكى ولهم ايه اللي انتوا بتقولوا ده، ربنا يقدر يدينا الارض دي بكل الخير اللي فيها. انا وانتم عندنا ضعف روحي، عندما تكثر المشاكل نعمل زي التلاميذ لما هاج عليهم البحر جوه المركب، شخطوا في المسيح، شخطوا في المسيح وصحوه وقالوا له اما يهمك ان نهلك. هو ربنا برضه اللي حبنا الحب ده وبيرعانا الرعايه دي كلها، ممكن يسيبنا نهلك؟ الحقيقه لا، مش ممكن يسيبنا نهلك. وده الفرق بين واحد نفسيته زي نفسيه كالب وواحد نفسيته انسان ما شافش ايد ربنا. هو ده الفرق. في مره من المرات ايام إليشع النبي، الجيش حاصر المدينه اللي فيها إليشع النبي عشان حاجه واحده، عاوزين يقتلوا إليشع النبي. راحوا الملك كده وقالوا له الحق، كل حاجه بتفكر فيها ربنا بيعلنها لإليشع النبي فيعرفها ويقولها وانت بتقولها. فإليشع ده خطير قوي، الراجل بدل ما يتوب ويقول ان إليشع ده راجل ربنا وربنا بيعلن له كل الاسرار لانه نبي، قرر يقتله. فجاب جيش وراح يحوط المدينه. إليشع في الوقت ده كان فيه خادم بيخدمه اسمه ايه؟ جهش، مضطرب جدا، شاف المدينه كلها محاصره، ما كانش زي كالب كان زي 10 جواسيس. فصرخ في مين؟ في إليشع، وقال له الحقني يا إليشع، الاعداء حوطتنا وربنا هيسيبهم ياكلونا. فيرد عليه إليشع ويقول له ايه؟ اوعى تخاف لان الذين معنا اكثر منين. وبعدين راح صلى صلى كده، قال له يا رب علشان الواد ده يصدقني اللي هو ابني الشكاك ده، افتح عيني الغلام. فيقول ربنا استجاب وفتح عينيه، ولما فتح عينيه شاف نار حوالين المدينه تحمي إليشع، وشاف جنود وشاف مراكب سمائيه وشاف قوات بقى نازله يعني بتشوف هتخلص على الراجل الشرير ده. لما شاف ارتاح. وعشان كده ربنا يسوع المسيح يقول لنا الايه الحلوه تقول ايه؟ طوبى لمن امن ولم يرى، يعني طوبى لمن راى بعين الايمان وجود ربنا في حياته وما تهزش. انا امتى بتهز؟ امتى بتتهز؟ لما نتخيل للحظات ان ربنا مش موجود جوه الصوره، لما يطلع حاكم ويقول ان كل جنس اللقطات هيدبح لو جبل المقطم ما تشالش. لو انت بصيت للحاكم والعساكر اللي معاها السيوف، لو انت استثقلت جبل المقطم وشفته تقيل على ان ربنا يقدر يشيله ويحطه وينقله، هتخاف وتفقد رجاءك وكل حلولك هتبقى حلول بشريه زي ما الناس كلها بتعمل دلوقتي. يقول لك نروح نولد في امريكا، ما حد ضامن بكره فيه ايه. انا العائله باخد مع جنسيه امريكاني، حصل حاجه ما انت ممكن تجيب له جنسيه امريكاني وقبل ما يطلع برضه يخلصوا عليه، يعني ممكن كل حاجه وارده. لكن احنا اوقات كتيره قوي بسبب ماديتنا الفكر البشري بتاعنا بعدنا نفسنا عن قوه كالب ابن يفنة في انه كان يرى يد الله في الامور. تصوروا كده، دايما احكي لكم الحكايه دي لان انا ده كنت شاهد على العصر ده. مين اقوى، رئيس جمهوريه يملك كل القوات المسلحه ولا بابا اعزل بطرك محطوط في بير مقفول عليه؟ مين الاقوى؟ حي رئيس جمهوريه، لا دول رئيس جمهوريه، رئيس جمهوريه كبير قوي كده وعنده جيش كتير قوي وعنده حاجه اسمها بحث امن دوله، عنده حاجه اسمها بوليس، وعنده حاجه اسمها شرطه، وعنده حاجه اسمها جيش، وعنده. مين ده؟ مين ده؟ حتة واحد لابس جلابية سودة وعمة سودة ومربي دقن، ده ليه يطلع مين ده يعني؟ واحد. بس في نقطة، في واحد يستطيع أن يرى يد الله في الأحداث وإنسان آخر لا يرى يد الله. ده اللي ميز كالب، إن كالب قال لهم إحنا بربنا أقوى من كل الجيوش دي، لكن الباقيين ما كانوا شايفين ربنا فقالوا لا 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 ما نقدر. مش معنى كده ان يكون في تهور او اندفاع، لان احنا لسه متكلمين عن معظم قريب اسمها حساب النفق، لكن انا بتكلم على فكره الهدوء القلب الداخلي وانك انت تبني رجاءك على ربنا واسأل نفسك ربنا قادر ولا مش قادر. وفكركم بالقصة اللي حكيتها لكم بدل المرة 10، الواد الصغير اللي عاوز ينام عشان عنده مدرسة، بس ابوه كده من سني ومن سن حضراتكم، يعني بلاش من سني وسنكم لان الفرق كبير، يعني ابوه كبير، يعني قول مثلا 40 ولا 50 سنة، ودخلوا بقى العقل والفكر. فالراجل طول الليل مش عارف ينام، عنده مشكلة، عنده جلسة في قضية، عنده مشكلة ما، حد هياخد الارض بتاعته، معرفش اهو مشكلة ما. فالاب قاعد يعمل ايه؟ اوف ويفرق، اوف ويتقلب، بيجي نوم، اوف تعبان. الواد عنده مدرسة. فلما لقى، وبعدين ده بابا يعني هيقول له ايه برضه؟ فراح قال له يا بابا، قال له نعم، قال له متضايق ليه؟ قال له حاجات يا ابني هتعرفها لما تكبر، ما انت لسه عيل يعني. فالواد يقول له ايه؟ كان ابوه بيقول له عيل. قال له بابا عاوز اسالك سؤال. قال له نعم. قال له هو ربنا موجود ولا مش موجود؟ قال له موجود. قال له يقدر يحل المشاكل ولا ما يقدرش يحل المشاكل؟ قال له يقدر يحل المشاكل. قال له ما تنام وتنيمني بقى، يعني خلص بقى يعني ولا احنا بنقوله بس كلام كده في القداسات؟ امين. انت بتقول ايه؟ انت واثق وقت الشدة انك انت ربنا معك؟ انت تقدر تقول زي داود النبي وكان ابن يفون كده، وان سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا لانك انت معي؟ ولا ده كلام حفظناه في المدارس الاحد واحنا صغيرين ومش عارفين نطبقه في حياتنا؟ يد الله موجودة وربنا يقدر يعمل اي حاجة، ومفيش حاجة ابدا ربنا ما يقدرش يعملها. صحيح كله بترتيبه وكله بسماحه، بس انا ببقى مرتاح قوي لو انا فاكر الحقيقة دي، وببقى تعبان قوي ومضطرب جدا لما انساها. صدقوني حتى انا بقع في الخطية دي، انا مش هنكسف منكم. اوقات كده يعني مثلا تصوني مراتي بتقابلني تقول لي يا بابا انت في حاجة مضايقاك؟ اقول لها في حاجة مضايقاني، بنت مثلا في مشكلة، بنت هتضيع، ولد هيضيع ويسيب المسيح، حاجات دي بتأثر فيها شوية. فالحقيقة يعني اشكر ربنا بتفكرني، تقولي زي ما الواد عمل مبهوت، تقولي يا ابونا، ولا انا بتقولي هو ربنا موجود ولا مش موجود؟ بس افتكر معاكي حق. يبقى القصة ان انا ايه؟ اصلي واسلم الموضوع لايد ربنا، وانا كل ثقة ان ايد ربنا اعلى من اي ايد بشر. وان قام علي جيش ففي هذا انا مطمئن. جبت الاطمئنان منين؟ انت عندك جيشين؟ لا. عندك اسلحه مش عند الجيش الثالث؟ لا. امال جبت الاطمئنان ده منين؟ ربنا موجود ومعايا، لانه عن يميني فلن اتزعزع. هو ده الفرق بين مين ومين، فرق بين كالب وبين العشر جواسيس التانيين. من فضلك يا حبيبي درب نفسك انك تحاول فعلا تشوف ايد ربنا وتؤمن ان ايد ربنا ورا كل الاحداث. محدش يقدر ابدا يهز شعره من شعورك لانها محصاه، محدش، الا اذا ربنا سمح ليك بالضيقه او الالم او التجربه دي. يبقى اول حاجه كانت ايه؟ كان كالب شايف ايد ربنا مش شايف قوه اعدائه. اتنين، كالب ابن يفنة كان في ميزه تاني قوي قوي قوي، هقول لكم الايه وبعدين اطلع لكم. المهم كالب ابن يفنة حصل ان قعد 40 سنة موجود في البرية يلف مع الشعب لغاية لما دخل ارض الميعاد. خلي بالكم، ولما دخل ارض الميعاد ابتدى يشوع يوزع الارض. فلما يوزع الارض، خلي بالكم من الاية دي اللي قالها، بيقول يشوع ايه؟ لم اذن متشددا كما كان في يوم ارسلني موسى. موسى مات خلاص وانتهى. كما كانت قوتي حينئذ هكذا الآن قوتي للحرب والخروج والدخول. بيقول لموسى ايه؟ طبعا على فكرة تقريبا كده كان عنده 80 سنة. تعرفين يعني واحد عنده 80 سنة؟ يعني ايه 80 سنة؟ 80 سنة يعني شباب، يعني في عز شبابه، صح؟ ولا راجل كبر؟ راجل كبر وعجز. فبيقول له اسمع بقى يا يشوع، خلي بالك من حاجة عاوز اقولها لك. فاكر 40 سنة لما موسى بعتني؟ قال له وافك، ما انا كنت معاك. قال له لسه زي ما قدرتي على الدخول والخروج وركوب الخيل وشيل السيف، انا يا شو انا كالب، يعني انا كالب. ايه النقطة دي اللي انا عاوز اتكلم عنها معكم؟ عاوز اقول لكم على انواع من الناس في رحلتهم مع ربنا، رحلة ربنا دي مفرزة. عارفين يعني ايه مفرزة؟ يعني تبرز الانسان كويس قوي. في ناس مع ربنا تبتدي سخنة قوي قوي قوي، واول ما تشوفه يقول لك انا اتغيرت، انا سبت كل اللي بعد، ها هو ذا الاشياء الذي قد مضت وذا كل كفارة جديدة، كان احدا في المسيح فهو خليقة جديدة، حفظوا الايتين دول. فطلع بقى مش مصدق نفسه ان هو بقى حاجة كبيرة قوي مع ربنا. في ناس تبتدي سخنة قوي، في ناس تبتدي حلوة قوي قوي قوي. في كاهن اول ما يرسموه من اول يوم يعمله 30 حالة افتقاد، مش مشكلة في اول اسبوع ولا اول شهر ولا تاني شهر، اما المشكلة انت بعد 15 سنة تعال نبص عليه. ففي ناس تبتدي شديدة وتريح. عارفين زي مين؟ زي اسقف كنيسة افسس اللي المسيح عجبه قال له انت ابتديت بحب كبير قوي، اذكر من اين سقطت، لان محبتك الاولى ما بقتش موجودة قبل كده. وفي ناس تبتدي بالراحة مع ربنا حتة حتة وتكبر، ودي حاجة حلوة قوي، يا ريت كلنا نكون من المجموعة التانية دي. وفي ناس زي كالب، عارفين اللي هو بيبتدي ستدي ستدي بريتم واحد، ببولت واحد، بباور واحد، بوط واحد في كل حياته مع ربنا، ماشي ستدي مهما حصل. انا هو من 40 سنة كالب، ودلوقتي 40 سنة كالب. من 40 سنة كان عندي القدرة على القتال والضرب وركوب الخيل والحرب، وانا النهاردة عندي القدرة. حتى لو كان عندي 80 سنة انا ما اتغيرت. وده الدرس التاني، قد ايه انا وانتم ثابتين في حياتنا الروحية. اي واحد تسأله حياتك الروحية عاملة ايه مع ربنا، يقول لك ups and downs، ويطول في downs دي، دي تقول له ups and downs، ويقول لك والداون كتير والأبس قليل. ليه؟ ما عندناش الاستابيليتي في حياتنا مع ربنا. الإنسان عشان يكون عنده استابيليتي في حياته مع ربنا محتاج حاجتين حطوهم قدامكم وفي ودانكم. نمرة واحد قانون روحي وتدبير يومي. نمرة اثنين ايه؟ نمرة اثنين مخافة الله في قلبه. الاثنين دول لو جواك ما نخافش عليك، لانك حتى لو وقعت هتقوم بسرعه، وهيبقى صحيح انا وانتم بنتعرض للابس اند داونز، بس هنلاقي الابس هي الكتيره والداونز هي الايه القليله. كالب كان كده، واحد ممكن يشتري عربيه من واحد. طب اسالك يعني، في واحد بيبيع عربيته فبيقول عربيتي عامله 150,000 كيلو. طبعا دي حاجه مش قليله ان عربيه تكون 150,000 كيلو. يقول بس كان كل 5,000 كيلو بوديها للتوكيل ويعملوا لها فحص كامل. فاللي بيشتري منه العربيه بيشتري العربيه وهو مطمن. ليه؟ لان من كتر ما العربيه دي مصانه باستمرار عامله زي ما تكون جديده، مش كده ولا لا؟ وفي واحد عنده عربيه ماشيه 50,000 كيلو وتخاف تشتريها منه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ اهو احنا حياتنا الروحيه مع ربنا كده، على قد ما نصونها بقانون روحي، ده اسمه التوكيل القانون الروحي ده، ان انا بروح باستمرار اقف قدام ربنا واقعد احاسب نفسي واقعد افكر في خطاياي واقعد كل يوم لازم اصلي. انت كده بتصون حياتك الروحيه، هتفضل زي كالب ابن يفنة، حياتك مع ربنا مستمره فيها استقرار. لكن في ناس تبتدي زي ما قلت لكم بقوه قوي قوي مع ربنا وما تكملش مع ربنا، دي احنا بنخاف منهم وبنخاف عليهم. ليه؟ لانه وقت التجربه ممكن يخاف زي العشر جواسيس اللي خافوا وكانوا من شعب الله وانكروا كل حاجه وما ثقوش، ما كانش عندهم ثقه في ربنا كافيه. يبقى كالب ابن يفنة الدرس الثاني اللي بناخده منه انه انسان نهايته زي بدايته بالضبط، مش زي اي انسان بعد فتره شاخ في علاقته مع ربنا. عارفين يعني ايه شاخ في علاقته مع ربنا؟ يعني ايه شاخ في علاقته مع ربنا؟ يعني من جوه عجز كده في حب ربنا، من جوه كده بقى عامل زي الشجره اللي خلاص هي موجوده في التربه ولكنها لا تاتي بثمر لان ايام ثمرها انتهت. ليه؟ لان ما كنتش بصون حياتي مع ربنا. بص يا اولاد، انا ابليكم. الحياه الروحيه قوانينها واحده، من اصغر قرابني في افقر كنيسه في مصر لاعلى اسقف موجود في الكنيسه، وانا وانتم استشاره لي. القواعد الروحية في الحياة الروحية واحدة، إذا أنت ما صمتش حياتك مع ربنا مش هتبقى زي كالب. لكن ميزة كالب إن قوته الروحية ما تهزتش، وهو عنده 40 سنة كان قادر على القتال، وهو عنده 80 سنة قادر على القتال وقادر على الإيه؟ على العطاء. الحقيقة في ناس ربنا يخليهم لينا في الكنيسة أعمارهم عدت 80 وأعمارهم عدت 75، بس تحس إن كل ما مش عارف أقول لكم إيه، كل ما يكبر ينزل أكتر. عارفين يعني إيه نزل؟ يعني في ناس يا جماعة يمكن مش الظروف هتسمح لكم إن كنتوا تعرفوهم في البرية، بس الناس دي كل ما تكبر ريحتها بتفوح، ريحة عطرة، ريحة حلوة، ريحة أصالة. تحس ان اشتياق الرهبانة في اليوم الاول هو نفس اشتياق الاتحاد بالله وهو عنده 75 سنة، ما قلش درجة واحدة. وممكن واحد يخش الدير وبعد 7 سنين يجيله ضجر ويجيله طهق ويجيله زهق. خلي بالكم كنيستنا الارثوذكسية بتعلمنا ان احنا لا نحتسب البدايات ولا نفرح بها كثيرا، لان العبرة بايه؟ بالنهايات. وعشان كده الكتاب المقدس قال لك انظر الى نهاية، ما قالش انظر الى بدايات سيرتهم. فخلي بالك انت النهارده موجود يا حبيبي جوه الكنيسه وبتسمع اجتماع كل اسبوع وتيجي تسمعه، انا عاوز اسال سؤال اساله لنفسك بعد 10 سنين، لسه في اجتماع اسبوعي بتحضره؟ لسه في كلمه ربنا بتحضرها؟ ولا انت افتكرت انك انت كبرت خلاص ومش محتاج؟ افضل ماسك بايديك وسنانك في المسيح وفي كنيسته، لانك اللحظه اللي هتسيب فيها المسيح وكنيسته مش هتبقى كالب ابن يفنى وممكن تضيع حياتك كلها. يبقى الميزه الاولى في كالب كانت ايه؟ كان عنده القدره على رؤيه قدره الله وايده مش يد اعدائه. نمره 2 ان كان عنده نوع من انواع الثبات الروحي. يعني نوع من انواع الثبات الروحي؟ يعني نهايته زي ايه؟ بدايته. ما فقدش قوته الروحيه مع ربنا. نمره 3 كانت نقطة حلوة قوي في حياة كالب ابن يفنة ودي تشجعنا، هنسميها المكافأة. يعني ايه المكافأة؟ ربنا خلي بالكم من الحتة دي اللي هقولها لكم. ربنا بص لمين؟ لكالب ابن يفنة، ويقول عنه الكتاب المقدس انه اتبع الرب تماما. وآية تانية على واحد اسمه سليمان ما كملش، يقول لك وكان سليمان لم يكن مثل أبيه ولم يتبع الرب تماما من كل قلبه. يعني خلي بالكو ان كالب ماشي وربنا على طول، سليمان واحد ابتدى وساب، دي في النقطة التانية. لكن اللي مسك مع ربنا ده ربنا عمل معاه ايه؟ كف. اول ما كالب، هرجع للحكاية القديمة، اول ما كالب رجع من الارض بتاعت فلسطين اللي هو افتقدها ولقاها ارض حلوة قوي، رجع وقال لموسى ان الارض دي ربنا هيديها لنا بس احنا نمشي كويس مع ربنا وربنا هيديها لنا. فكل العشرة التانيين عملوا ايه؟ قالوا لا. فاكرين الجواسيس التانيين العشرة قالوا مش هننفع ناخد الارض دي، تعالوا نرجع بقى ربنا عمل ايه. ربنا راح قال كده علشان كالب ابن يفنة اتبعني بكل قلبه وكان امينا، وهو الوحيد اللي وثق فيا ان انا اقدر اديهم الارض دي. كالب ابن يفنة لما ناخد الارض هو هيختار النصيب بتاعه وتكون الارض وهيعيش، لان كل الجيل ده بما فيهم موسى مات. الاثنين اللي عاشوا وخدوا الارض دول هما مين؟ يسوع ابن نون وكالب ابن يفنة. فربنا كافئ كالب على امانته. بس اقول لكم كلمه تزعلكم شويه، كافئوا بعد 40 سنة. هذه مشكلة. الحلو اللي عجبكم انه كافئوا صح، واللي مش عجبكم انها بعد ايه؟ 40 سنة. ودي مشكلة، مشكلة وحاجة حلوة. الحاجة الحلوة ان ربنا امين وعادل انه لا ينسى لا تعب ولا محبة اي انسان. وعلشان كالب كان امين معايا هيتملك الارض هو ونسله، وهيذكر في الكتاب المقدس في اكتر من سفر اللي عمله كالب لما شاهد ليا وما سابنيش. يبقى طول ما انت امين مع الله وطول ما انت شايف ايده وطول ما انت ليك قانون روحي واضح في قلبك مخافته وما بتخافش الا من ربنا وما بتخافش من الناس، الله سوف يكافئك مكفل. انت بقى ما تستعجلش، لكن هتشوفها وهتاخدها. مشكلتنا علشان ايماننا ضعيف لا نحتمل مواعيد الله المؤجله. يعني مثلا انا ايه شهدت شهاده حق علشانك انت، وانت مثلا انت اخونا التاني، انت ليك سلطان عليا، فانا وقفت معاك، بس المفروض انت ما كنتش عاوز تقف معاه، فانت ايه اتضايقت مني فاذتني، فانا بيحصل حاجه اروح طالع اقول ايه، بص يا رب اديني شهاده شهاده حق، عملت زي كلب ابن يافونا، بس يلا بقى يلا وريني شغلك. قال ثاني خده بقى. اخد مين؟ اخد التاني ده اللي مضايقني يعني. مش انت برضه قلت خليك زي كلب وتشوف المكافاه؟ انا بقول لك اهو المكافاه اهو. طب بص بص يعني اديني اي مكافاه تاني دلوقتي. يا حبيبي طب ما تستنى شويه عليا. كلب استنى 40 سنه؟ ده كلب. يا عمر ما بعدك، هو العمر في كام 40 سنه يا رب؟ لا 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 لا، انا احب اشغل كاش. نظام الشيكات بتاعك رب ما بقبلوش. يعني ايه؟ يعني الوعد المؤجل انا مش عارف. انا اعمل اهو اعمل اهو اعمل اهو، يعني انا شهدت معاه شهاده حق اطلع عليها الكنيسه كلها بتقفل. انت فاهم يا رب ولا لا؟ احنا مشكلتنا ان احنا بنتعامل مع ربنا بصوره ماديه شويه. لازم يكون عندنا في حياتنا الروحيه نوع من انواع الصبر والهدوء، لان ربنا عنده مواقيت. يعني ايه ربنا عنده مواقيت؟ هرجع تاني لقصه قداسه البابا لما كان متحفظ عليه في الدير. بعد الاحداث ما خلصت، المفروض تاني يوم البابا يرجع من الدير في الكنيسه، حصل؟ لا، ربنا عنده فكر وعنده تدبير، والتدبير ده ان البابا يقعد يمكن 3 سنين ونص ولا 3 سنين علشان يقعد في الدير قبل ما يخرج لنا مره تانيه. ليه؟ ده تدبير الهي. يبقى في مكافاه في مكافاه. ده انا هقول لكم حاجه يمكن تزعلكم. في اوقات يا حبيبي الوعد بالمكافاه انك مش هتاخد حاجه هنا على الارض. عارف؟ ولا كلمه حلوه ولا كلمه حلوه ولا طب امتى يعني؟ في السماء في الابديه. في السماء في الابديه صحيح هطبطب عليك هنا وعزيك في وسط الضيقه، لكن اوقات يبقى الخيار مر قوي. تحب تاخد حقك هنا واجرتك كامله على الارض والناس تمدحك، ولا تحب انك انت تحتمل حتى النهايه ويكون اكليل صليبك فوق في السماء مجد محدش يقدر يوصفه؟ اوعى تشك في المكافاه، لان الله عادل. لو انت كنت امين امانه كالب معاه، لكن انت وازاي؟ لا، بس احنا عشان بشر وفي منتهى الضعف نقف امام الله كثيرا ونحكمه ونقول انت ناسي وقفتي، انت ناسي اللي عملته، دي اخرة احتمالي. طب ما هو ربنا عاوز يديك اكتر، عاوز يديك اكتر. على رأي القديس ماري اسحاق السرياني يقول لفظ حلو قوي، او انا ناسي يمكن يكون ماري ابرام، بيقول عليك ان تحب الذين يصنعون اكليلك. تاني عليك ان تحب الذين ايه؟ يصنعون اكليلك. يعني احب مين؟ اللي بيعمل لي الاكليل اللي فين؟ السماوي. طب اللي بيعمل لي الاكليل ده بيعمل فيا ايه هنا على الارض؟ بيسويني، بيبهدلني، بيسيء لسمعتي وبيكرهني. ده بقى لازم احبه. عارفين ليه؟ لان هو ده الامتحان اللي هينجحني فاخد اكليلي فوق في السماء. شوفوا القديسين رؤيتهم ايه؟ بيقول لك عرفت ليه ربنا بيقول له احبوا اعدائكم؟ اتاري كلمه احبوا اعدائكم بيقول لك حب اللي بيصعمت اكليلك، لان اللي بيتعبك على الارض هنا هو بيزود اكليلك فوق في السماء. بس احنا ما بنحبش حد ايدينا ابدا. مش عاملين زي كالب ابن يافونا. لان انا تصور مثلا ربنا قال للكالب هدي لك الارض تورث. قال له امتى يا رب؟ قال له بعد 40 سنه. قال له انا راجع مصر. 40 سنه؟ مفيش حاجه يعني. طيب يعني كمان 40 سنه؟ خلاص يا رب كمان 40 سنه. فهناك مكافاه، ولكن عليك ان تثق وتصبر على عطيه ربنا، لان ربنا هيديها لك في الزمن المحدد، وهيعلن براءتك ويشيل عنك الضيق في الزمن المحدد. كل الناس مش عاوزه تحتمل التجربه يوم او اتنين وتتعب قوي. جرب كده انك تكون زي كالب، فان لا تفقد ثقتك في الله، وتعلم انه يعطيك ما تستحقه حتى ولو بعد 40 سنه. بالنسبه لكم مش هيستنى ربنا 40 سنه، لان عارف انها في منتهى الضعف، بس استنى شويه فاصبر انت شويه. النقطه الاخيره، ممكن اقول لكم حكايه على حكايه الانسان يصبر دي. في مره من المرات كانت في زوجه، الزوجة دي كان زوجها لا تتخيله صعبة دي، الزوجة دي جوزها صعب 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 ازاي، هو كان بعد عنكم يعني مضروب بضربة ما، ضربة الخمور، وكان بيشرب كميات كبيرة قوي، وزادت الخمور اللي بيشتريها حاجات غالية، مش حاجات يعني حاجات مستوردة وغالية قوي قوي، ومرتبه كان معقول بس ما كفوهوش خمور يعني. فالأسرة ابتدت الأم تصرف أكل وشرب من مرتبها، وهو كراجل يعني مفترض فيه إنه بيصرف على بيته أولاده، ما بيعملش أي حاجة. والحقيقة الست دي استحملت كتير قوي، لدرجة إنه في بعض الأحيان عندما كان يكون في حالة من حالات السكر كان يفقد صوابه ويضربه. محدش فينا طبعا يحتمل الكلام ده، كلام صعب قوي. لكن هذه السيدة كانت أمينة جدا جدا مع جوزها، ولما راحت لأب اعترافه أب اعترافها قال لها كلمة واحدة، قال لها هو مش هيتغير، يا تقبليه كده يا ما تقبلوش كده. هي خدت اختيار انها تقبله كده، وما حاولتش أبدا انه يتغير فيها حاجة، تغير فيه حاجة، لأنه هو فعلا كان استحالة انه يغير فيه حاجة. هي قالت بقى حافظ على أولادي، بدل ما يقولوا ان احنا مطلقين او ان احنا منفصلين، انا هستحمل صليبي ده حتى النهايه، لان كل واحد جاي النهارده عاوز الكنيسه تغير الطرف الثاني، محدش بيتغير، هو المفروض ربنا يغيرنا ان احنا نقبل الناس زي ما هم، وبعدين ربنا بنعمته يفتقدهم، ده اللي عاوز حلول يعني. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان الراجل ده فضل كده لاكثر من 17 سنه. صوروا 17 سنه واحده ما عندهاش احساس بالامان، وعندها احساس بالضرب، وعندها احساس بالخوف والاخر. صراحة باحتمال قديسين. في يوم من الأيام كان شارب نص نص، يعني إيه شارب نص نص؟ يعني مش جاي إيه من الدهن، وكانت عنده مشكلة خطيرة قوي حصلت في الشغل. فهو داخل البيت لقى المنظر الآتي، لقى المنظر الآتي. هم على فكرة حاولوا معاه كل الطرق إنه يبطل خمور، لدرجة إنه دخل مصحة من أجل الإدمان وما بطلش. بس أنا أشوف المنظر، دخل البيت الساعة واحدة لقى الآتي، لقى مراته حاطة على رأسها طرحة بيضة وبتعمل مطنيات، بتعمل مطنيات وتبكي بكاء مر، مش بتقول له لغاية إمتى يا رب سامح لي بالصليب ده، مش بتقول له لغاية إمتى يا رب سايبني في المذلة والمهانة دي، لكنها كانت بتصلي وبتقول له أرجوك يا رب افتقده بخلاصك، أنا مش عاوزة حاجة غير إن هو يخش السماء، وبتبكي وبتصارع الله من أجل خلاصه. حد غيرها كان يدعي عليه، يعني حد غيرها كان يدعي عليه، لكن هي متمسكة بخلاص. دي مش أي قامة ومش أي حد يقدر يعمل كده، بس هذه المرأة عملت كده. عارفين يا جماعة عملت مطنيات علشانه قد إيه؟ كالب قعد قد إيه يعمل مطنيات؟ كالب قعد يستمر قد إيه؟ 40 سنة مستني المكافأة. هي دي عملت مطنيات آخر 5 سنين، لما قررت انها هتحافظ على بيتها ومفيش انفصال ولازم تعمل كده من اجل خلاص زوجها. معاملته ما اتحسنتش، اداها فوق دماغها اكتر، لان اول ما ابتدت تصلي بكثافه ابتدى الشيطان يخبط فيها دي اكتر. هو داخل وكانت عنده مشكله كبيره قوي في الشغل، وكان يعني مقريف، فرجع ساب اصحابه بدري ودخل ولقاها بتعمل مطنيات، ووقف على باب الاوضه وهو حاسس ان كان بيقلع الجزمه قبل ما يخش باب الشقه بالشراب، بيسمع مراته وهي بتصلي علشانه وبتبكي علشانه. لما شاف هذا المنظر كل الشيطان اللي جواه اتحرق، وراح جنبها وبس راسها وبس ايديها، وتعهد ان زي ما وراها 17 سنه من المراره كل ايام عمره اللي جايه هتكون مختلفه تماما. وربنا اداله نعمه انه يحافظ على وعده، وصارت مكافاه هذه المراه كل سنين السعاده اللي عاشتها بعد كده من اجل بيتها. في مكافاه وربنا عمره ما هيدي لك فوق طاقتك، بس لابد ان تثق ان ربنا ليه تدبيره وليه وقته. اخر نقطه في دقيقتين عشان وقتنا، ودي نقطه سامحوني عقائديه بس لازم نعرفها في ايمان كنيستنا، بس علشان هي عقيده مش هقول لكم اكتر من 3 دقائق فيها، انا قلت عقيده كله هيمشي، فهي 3 دقائق. خلي بالكم، عاوز اركز على فكره، موسى اختار ايه؟ اختار 12 جاسوس صح عشان تجسسوا الارض. هل ال 12 بالرغم ان موسى اختارهم من احسن الناس في الاسباط كانوا كلهم كويسين؟ المسيح ربنا يسوع اختار 12 تلميذ، هل ال 12 كلهم ثبتوا في الاختيار ولا ايه اللي حصل؟ في ناس ثبتت وفي ناس لم تثبت. ليه بقول لكم الحقيقه دي؟ لان الحقيقه دي معناها كالاتي، ان مش معنى ان ربنا مختارنا وسمح لنا بسر المعموديه وسمح لنا بسر الميرون وسمح لنا بكل نعم الكنيسه وسمح لك انك تكون موجود معنا النهارده ان حد فينا ضامن ان هيبقى يعني ممتاز. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها ان ربنا اختارك فانت ثبت في الاختيار وهتخش السماء. هتخش السماء؟ لا، اللكنة دي مش بتاعت كنيستنا. اللكنة واللهجة والعقيدة اللي تعلمها كنيستنا ان ربنا سمح لنا، لان كثيرون يدعون، يعني الدعوة للكل، ولكن قليلون من هم ينتخبون. معنى كده ان انا وانتم لازم نكون مخليين بالنا، لان الحقيقة ال 12 جاسوس اللي اختارهم موسى مش كلهم دخلوا ولا كلهم شافوا أرض كنعان. 2 بس الذين ثبتوا في الاختيار لأنهم أمنوا في المسيح وعاشوا حياة ترضي ربنا. يبقى أنا وإنتم نخاف أوي من بكرة، لأن كانت في ناس يا أولاد زي يهوذا ماشية مع المسيح وما دخلتش. واحد اسمه ديماس كان تلميذ لبولس الرسول ومشي مع بولس الرسول، وبولس الرسول يتكلم على ناس تانية ويقول الذين أذكرهم الآن بكيا، يعني كان في ناس من تلاميذه وحبايبه بس ضاعوا. فخلي بالكم يا أولاد، خلي بالكم، لأن بقى في تون النهاردة في الكنيسة، مش في كنيستنا، في الكنيسة القبطية كده غريب قوي. تلاقي واحد يجي يقولك أنت لو مت دلوقتي هتروح فين؟ فالناس تقول لك إيه مش عارف، يقولك أنا لو مت ضامن داخل الأبدية لأن أنا مؤمن وأنا مختار وربنا اختار ربنا، والمؤمن والمختار لا يهلك أبدا. الكلام ده كلام مش مظبوط يا أولاد، ما تصدقوهوش. طب أنت لو حد جه سألك وقال لك أنت لو موت دلوقتي هتروح فين تقول له إيه؟ معلش حتة عقيدة خدوها بسرعة كده، لو أنت حد سألك دلوقتي وقال لك أنت لو موت هتروح فين؟ ما أنت لو قلت إن أنا رايح الجحيم دي تبقى مصيبة برضه، ولو قلت إن أنا رايح الفردوس برضو مصيبة. طب ما انا قفلتها لكم، هو مفيش مكان في الوسط الحقيقة. اما لو انا حد سألني انت لو مت دلوقتي انت ربنا انت مؤمن ولا مش مؤمن؟ تقول له بحق يعني مؤمن، انا ما اقدرش انكر انا مؤمن، ولكن اؤمن، ولكن يا رب اعن ضعف او عدم ايمان، يعني انا ضعيف. نمرة 2، ان في ناس كانوا فاكرين نفسهم هيخشوا وما دخلوش. اكبر دليل على كده مين؟ 7 أصحاب بتوع سفر الرؤيا، مع فعلا في 2 منهم كانوا كويسين، لكن في 4 أو 5 المسيح وبخهم وقال لكل واحد فيهم لو ما تبتش فسوف اتي وازحزح منارتك. يبقى حكايه ان الانسان ضامن الابديه دي مش في المنهج الارثوذكسي، لكن انا بقولها بصوره ثانيه، انا انسان ضعيف الحقيقه ولا اعرف كيف يكون غدي، والكنيسة أمي علمتني لما صلي أقول هو ذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا، فأنا بحسب أعمالي وبحسب خطاياي ليس لي خلاص، ولكن بحسب رجائي في نعمة المسيح الذي يتراءف على الخاطئ من اللي زي أنا. وطول ما أنا بحاول أمسك فيه وما سيبهوش أقدر بنعمة ربنا وبعمله فيا أخش السماء، لأن أنا لا أتخيل مكان تاني غير السماء، بس أكون بعمل اللي علي وبجاهد الجهاد اللي جاهده بولس. فهمتوا القصة عايز أقول لكم إيه؟ فاللي أنا عاوز أرجعه وأطلع منه درس كالب ابن يفنة، لأن النهاردة الكلام صعب شوية عليكم، إن كالب ابن يفنة تم اختياره ولكنه جاز الامتحان فوصل إلى الميراث، وهناك 10 آخرين تم اختيارهم وفشلوا في الامتحان فلم يكن لهم ميراث أبدي. يبقى أنا وإنتم قصادنا السكتين، ربنا بيحبنا وعمدنا من غير ما نستحق واحد فينا انه يتعمد، وادانا اسرار الكنيسه كلها، بس ان احنا نكمل او ما نكملش ملهاش بعلاقه بان ربنا اختارك ولا ما اختاركش، ليها علاقه انت ثبتت في هذا الاختيار ولا ما ثبتتش في هذا الاختيار. يبقى لازم نعمل ايه؟ بصراحه لازم نشد حيلنا ونكثف شغلنا مع ربنا، لان الزمن اللي احنا فيه يا اولاد زمن شرير. الشيطان بسبب النجاسه بيوقع عشرات ومئات، وبسبب عدم الاوانه بيوقع عشرات ومئات. ده غير الباقيين بقى، يقول لك ما دام ما بسرقش وما بزنيش انا زي الفل، لكن يعني ايه كذبه؟ يعني ايه شتمه؟ ما هو دول برضه الشيطان ضحك عليهم وضيعهم. فوقوا وخلي بالكم، لان اللي فتحه لكم ربنا كمكافاه في السماء كبير قوي، وهتبقى في منتهى السخافه مننا ان احنا نضيعه. يبقى اتعلمنا من كالب اربع دروس. الدرس الاولاني اسمه ايه؟ قدرته على رؤية يد الله في الأحداث. الدرس الثاني الثبات. الدرس الثالث المكافأة في عدل الله. الدرس الرابع ان حتى لو كان ربنا دعانا فعلينا ان نثبت في الاختيار، وإلا ممكن اي حد فينا يضيع، بدليل يهوذا وديماس وبدليل ناس كتيرة قوي زي الأساقفة السبعة لربنا وبخة وهو إلى آخره. فشد حيلكم يا أولاد، لإلهنا كل مجد وكرامة الآن. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحد بيقول لي يا ابونا انا بعت لك سؤال الاربع اللي فات وقلت لقدسك انا حاسس ان ربنا واخد مني موقف، وقدسك فهمتني غلط وقلت لي ده كبرياء منك ان ربنا يعني مش هيحط دماغه بدماغك. انا قصدي اني حاسس بترك وعدم استجابه لصلاتي، وانا تجربتي تعباني قوي، وقلت لي شوف الخطيه اللي انت واقع فيها، وانا الفتره دي بحاول اقرب من ربنا بجد. ربنا يديلك نعمه، وانا اسف على فهمي الغلط ليك. يمكن هو تعبير بس ان ربنا حاططني في دماغه اللي انت قلته، هو ده يعني اللي حسيت انه ما يتناسبش مع اسم ربنا ان احنا نتكلم مع ربنا بالصوره دي، فانا اسف على فهم الغلط. كمل ولا تيأس، وربنا هيديلك نعمه فوق نعمه. رجاء، وانا عارف ان الموضوع ان شاء الله مش صعب، الميعاد ممكن يكون الساعه 7 علشان الوقت اللي بنسمع فيه كلامك غير كافي، وانا اكيد مش عارف اقرا بقيه الخط. الخط شكله حلو بس صعب في القرايه. عشان خاطرنا يا ابونا نخلي الميعاد الساعه 7. الحقيقه يا ابني صعب جدا. ليه؟ لان عندنا اجتماع صلاه في الكنيسه بيبتدي من 6:15 يخلص 7:15، ولو ندي 5 دقائق الناس بتسلم على ابونا قبل ما تخرج، و10 دقائق قبل ما تخرج بره الكنيسه خالص، فمش ممكن واقعيا نبتدي قبل 7:30، لان عندنا اجتماع الصلاه بتاع الكنيسه الاسبوعي من 6:15 ل7:15. واحدة بتقول أنا مش عارفة أعمل إيه مع أب اعترافي، كل ما بيجي لي عريس وقول له إن أب اعترافي أبونا فلان، يروح ويقول له أنا ما أعرفهاش. يمكن ذاكرة تهمتي. ولما فتحته في الموضوع يقول لي افرض أنا قلت له إنك أنت كويسة والولد هو اللي طلع وحش، أدبتك يعني؟ طب ما أنت كده مش هتتجوزي خالص. لا بص يا بنتي، هو أب الاعتراف ما يقولش أكتر من إن ابنه ده مواظب ولا مش مواظب على سر الاعتراف والتناول، أقصى حاجة يقولها. لكن أبونا بيخش في تفاصيل وسايب التعارف بين أي اثنين. ونصيحتي أنا، ما تسألوش أباء الاعتراف خالص. ليه؟ لأن عادة أب الاعتراف شايف ابنه أو بنته منها بنته، فشايفها كويسة وشايفها كويس. وعايز أقول لكم حاجة تاني، محدش يا ولاد بيعترف بطبعه، محدش بيعترف بطبعه. الناس بتعترف بإيه؟ بخطاياها. والخطية أبونا بعد ما بيسمحها بينساها تماما، لكن الطبع ده ما بينكشفش إلا في التعامل. يعني ممكن أنا أقول على ولد من ولادي ده إنسان كويس بحسب ما أنا بسمعه منه، لكن البنت تخرج معاه ويطلع بخيل جدا جدا جدا، يعني بقى من الحساب 5 قروش ما يجيبهمش بقشيش مثلا. طبعا 5 قروش دي مش عمله اساسا يعني. فمين عايز اقول ايه؟ فالبنت ترجع تقول ده ابونا قال عليه كويس. طب وانا كنت خرجت معاه ولا عزمني قبل كده عشان اعرف هو بخيل ولا كريم؟ ففي حاجات ابونا ما بيعرفهاش. فالطباع دي متروكه لكم انتوا. فانا بقول لكم سؤال اب الاعتراف ده يعني بركه، يعني هيقول اه موجود نعرفه بيشوفه، ده اقصى حاجه هيقولها يعني. لكن الطباع هي اللي بتحدد اذا كان، لان ممكن يكون هو انسان كويس وانت انسانه كويسه، بس كطباع شخصيات انتوا نوت ماتشنج، يعني رؤيتكم للحياه الزوجيه مختلفه. وبالتالي اب الاعتراف يعني. لكن لو ابونا كده انت تقولي له بص يا ابونا لما حد يجي يسال عليا قول له بتيجي مواظبه على الاعتراف وعلى التلاوه، لا تقول له كويسه ولا وحشه ولا تقول له انا كده ما تعرفيش. لو ابونا فضل بالطبع ده غيريه كاب اعتراف، لان مش المفروض ابونا يقول كده، مش المفروض ابونا يقول كده. انا لو اب جسدي هقول لبنتي كده. لو تصوروا كل واحد مثلا يجي لبنتي تاخدي بالكم ويعني اب اعترف يقول له انا ما اعرفش عنها حاجه الحقيقه، فالانسان يرجع مكتئب. هقول لبنتي ايه؟ لا، يا اما نكلم ابونا يا اما نغير. احنا ما بنقولوش قول بالكذب حاجه حلوه على بنتي، بس مش كل واحد يجي تقول له ما تعرفهاش. لو سمحتوا ما فيش لبن في الكنيسه خالص. وانا قلت قبل كده يا جماعه خليها في الاخر، خليها في الاخر. سؤال يقول ما رايك في الشباب القادم من الخارج للزواج من مصر وما يعانوه من عدم ثقه المجتمع واهل الفتاه فيهم رغم جديه بعضهم؟ ارجو من قداستكم السماح لي اليوم بالاستفسار عن هذا الموضوع بعد الاجتماع الاهميه. يعني انا هجاوب اجابه عامه لكن مش محتاج انك انت تقعد معايا. طبعا يا حبيبي لما انت تكون في المهجر بقالك سنه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، واحنا جوازنا وان واي، يعني جوازنا وان واي، كلكم تسمعوا الاحاديث ما عندناش طلاق الا لعله الزنا، فاحنا لازم نسال عنك كويس قوي قوي، ومن حقهم يخافوا قوي قوي قوي. احنا ما نعرفش انت كنت بتعمل ايه في امريكا، فاللي جاي حتى من امريكا ده لازم يجيب جواب من اب اعترافه، ولازم يجيب جواب بخلو موانع، ويدينا ريفرنس واثنين وثلاثه واربعه نسال عنهم، لان مش بالسهل يا حبيبي ان اي اب يطلع بنته لواحد ونكتشف بعد كده يا حبيبي ان الانسان ده كان. فانت متضايق انك انت انسان كويس وامين وفي الوقت نفسه الناس خايفه منك. انا شايف ان من حق الناس انها تحرص على بناتها، وانتوا يا بنات ما تتربعوش في جوازات المهجر. انت كده متضايق مني، بس انا لازم اقول كده. الحاجه الثانيه، اذا كان لما بيجي لنا واحد من الشبرا او بيجي لنا واحد من الزيتون يعني جنبنا هنا بنقول اسالوا عنه كويس. فانت عاوز تكون جاي من امريكا وما نخافش منك؟ ممكن. احنا ما نعرفش انت كنت خاطب ولا لا، وقبل الولايه اللي انت كنت فيها مش يمكن كنت عندك خطوبه او جوازه في ولايه تانية. من حق الناس تخاف، لان المشاكل خطيره جدا في المواضيع دي. معايا ولا مش معايا؟ يبقى لما الناس تسال عنك يبقى معاك حق. ثانيا، حضرتك جاي من امريكا واخد اجازه 15 يوم، عاوز في 15 يوم او حتى في الشهر اللي تقعده تتحرك وتخطب وتخرج وتوافق وتقدم شبكه ونكتب عقد. طلصقه هي ولا ايه؟ مش طلصقه. عاوز ان شاء الله تيجي تقعد سنه في مصر وتشوف البيت وتشوف البنت، ومن حقهم يشوفوك ويشوفوا اهلك. الكلام ده ارتباطنا ارتباط زي ما قلت وان واي، وبالتالي من حق الناس تخاف، ومن حق الناس يعني مش تقلق لكن تحترس عشان الاختيار ما يكونش غلط. يا أبي برجاء الإفادة، في حالة تغيير العمل هل لابد من دفع بكور لأول مرتب، أي دفع المرتب كله كبكور؟ لا، لما بنغير العمل بنطرح آخر مرتب أخذته حضرتك من المرتب الجديد، والفرق بين المرتبين يبقى هو ده البكور مع عشور البيت. أنا كنت باخد 3000 جنيه في الشغل اللي أنا فيه، اتعينت في شغلة تانية ب 5000 جنيه، يبقى الفرق قد ايه؟ 2000 جنيه، يبقى البكور بتوعي قد ايه؟ مش ال 5000 جنيه، ال 2000 جنيه بس، زائد عشور ال 3000 اللي باقي. في سؤالين لهم علاقة ببعض، يا أبونا أنا بحب واحدة أوي مرتبط بيها، وهي جت حكت لي إنها كانت مرتبطة قبل كده وكان هنا في علاقة قديمة وحصل تجاوزات بينها وبين خطيبها السابق، وأنا قررت أن أنسى اللي حصل وأكمل. يا ترى قراري ده كان صح ولا كان المفروض أنهي الموضوع؟ ده قرارك أنت مش أنا. أنا بقعد غصب عني أفكر في الحاجات اللي حصلت بينهم ديت، ولما ده بيحصل أنا ببقى في حالة نفسية سيئة جدا. إزاي أقدر أبعد نفسي عن التفكير ده؟ السؤال الثاني اللي ليه علاقة بنفس السؤال الأولاني، سلام والنعمة يا بونا، أنا كنت مخطوبة قبل كده وفكيت. أنا مش عارفة أقول إمتى بالضبط إني كنت مخطوبة قبل كده لحد عاوز يرتبط بيا، يعني في أول مقابلة أقول له ولا إيه؟ ولو سأل عن التعامل بيني وبين خطيبي اللي فات، يعني مثلا كان بيمسك إيدي، كان بيمسك إيدك وهو يعني مش عارف إيه كده، إزاي وأقول ليه بحكمة وإرشاد؟ بصوا يا جماعة، تعالوا نتكلم كلام بجد شوية. أول حاجة في حدود العلاقة بين الخطيبين، مش بقول ما قبل الخطوبة، أنا بقول إحنا بعد ما لبسنا الدبل والصلاة والأهل، حدود العلاقة بين الخطيبين الطهارة والعفة والقداسة. أكتر من كده غلط، أكتر من كده في طرف بيعسر طرف تاني. يا شاب بيضغط على بنت عشان يلمس جسدها، ودي نوع من أنواع خطية الزنا، يا إما بنت بتتساهل مع نفسها وهي تعسر خطيبها وتشجعه إنه يلمسها. الاثنين دول خطية زنا. وأول ما ربنا يحس إن النجاسة دخلت في العلاقة، اوعى تقول يا إحنا بشر. لا 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 لا، اللي عاوز يحافظ على نفسه ويضع مخافة المسيح في قلبه بيقدر يعمل كده. أول ما بيحصل أي حاجة تغضب ربنا، هقول لك حاجة صغيرة واحدة، عارف إيه اللي هقوله لك؟ إيه هو؟ أن الله يرفع نعمته عن هذه العلاقة. عارفين يعني يرفع نعمته إيه؟ يعني ينفع بركته. أنا هديكم لبعض بعد سر الإكليل، وأول ما تتجوزوا هتبقى أنتوا الاثنين جسد واحد وروح واحد. زي بالظبط أنا بقول لك أنا أب وشايلك في الخزنة دي ميراثك، يوم ما هلاقيك قبل ما أموت بيوم بتفتح الخزنة وتسرق من ورايا، أنت طارق في نظري ولا تستحق أن تدعى لي ابنا. فأول حاجة بنعملها إن ربنا يشيل إيده من العلاقة دي خالص. ليه؟ لأن الجسد والغريزة هي اللي تحكمت فينا. معايا ولا مش معايا؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب الحدود ايه؟ الحدود مش هنقول ان مسكة الايد صح ولا غلط في الخطوبة، مش هنقول مسكة الايد صح ولا غلط في الخطوبة، احنا هنقول حاجة اسوأ من كده شوية. لو مسكة الايد تسبب ليا نوع من انواع عدم الاتزان الجسدي، مش هقول تعبير اكتر من كده يعني، بس انتوا فاهمين، يبقى مسكة الايد غلط في هذه اللحظة. وبمنتهى اللطف حد هيسحب ايده من ايد التاني. يبقى احنا بنتكلم ان ممكن تكون واحد مسك ايد واحدة ببساطة، لو مسك ايد واحدة ببساطة ما فيش مشكلة، لكن حتى مسكة الايد اللي المجتمع سامح فيها لو سببت نوع من التعب تبقى مسكة الايد في هذا الوقت مسكة ايه؟ خاطئة. فهمتوا؟ شوفوا الى اي مدى الكنيسة حريصة على طهارة وعفة الولد والبنت في فترة الخطوبة، فدي ما فيهاش هزار. النقطة التانية، المشكلة الخطيرة بصرف النظر عن الحالتين السؤالين اللي انا سألته اللي انا قريتهم دلوقتي، اي حاجة حصلت وتبت عنها بيني وبين ربنا ثم بيني وبين أب اعترافي، مش مفيش حق لأي إنسان في الدنيا إنه يعرفها. ليه؟ لأن ربنا هو الوحيد اللي يتقال عليه لأنه سترنا. والله عندما يغفر لا يقم للإنسان خطية يحاسب عليها بعد كده. لكن إحنا كبشر مهما الخطيب كان بيحب خطيبته وحتى مستعد انه ينسى او هي مستعدة انها تنسى، ممكن في خناقة بعد الجواز بسنة ولا اتنين يقول انا مش عايز تخرج المشوار اللي فات، تقول له ليه وانت مش واثق فيا؟
انت ناسية ولا ايه؟
يا خبر ابيض، الانسان في وقت الضعف ممكن ما يخطرش. الوحيد اللي مش ممكن يفضح هو ربنا. ولو قبل الاعتراف اتعرف عنه ان في كهنوته ممكن ينوه او يشوه سمعة انسان او يكشف سر او خطية في الاعتراف، الكنيسة تاخد موقف معاه حاسم جدا ويوقف عن كهنوته. ايه ده؟ قد كده؟ لكن اي حد غير ابونا او اي حد غير ربنا ما نقولوش اي حاجة من خطايانا، لان زي ما قلت لكم ربنا ينسى ويغفر لكن الناس ما بتغفر. هختم بالقصة الكبيرة دي. واحد كتب لي قصة، هي بيقول قصة صغيرة وباختصار عشان وقت قدسك ومالي الصفحة، وما لو قصة طويلة كنت اديتني كتيب. انا عرفت واحده في البنت في الشغل وحبيتها ومشاعر كانت توجد معزه كبيره ليها، وصرحتها بحبي، قالت لي اعطيني فرصه، وبعدين قالت لي انت ما تظهرش اهتمام، فاظهرت اهتمام وخرجنا عشان نتعرف على بعض. وبعدين في وسط الكلام مره قالت لي انت ما زلت بالنسبه ليا ليس حب قوي، بالرغم ان كنت بشوف من نظراتها اولى. فقررت أن أتعامل معها بشكل طبيعي حتى لا أضغط عليها ولا أوقع نفسي في الحبال ما علي. كان رد الفعل غير متوقع، صدت نفسها عن كلامي، وعندما ألقي الصباح عليها يكون الرد من واجب الزوج. فما رأي قدسك في موقفي وموقف البنت، وكيف أتعامل بعد ذلك؟ هل أنا أحب حيث انا احترمها؟ على فكره شكل خطك حلو بس ما يتريش من بره، شكله حلو قوي لكن من كتر ما بتلفلف فيه صعب قوي القرايه، فمعلش اعذرني انا بقرا براحتي قوي. بص يا ابني، عايز اقول لك حاجه، هو انت تقول لها انا اللي انت كاتبه لي في الجواب اللي تقوله لها، يعني انت يعني مش مفروض توجه لي انا الكلام ده. انت تروح تقول لها لما حصل وانت قلت كذا انا اخدت خطوه لورا، وانت حسيت ان انا لما باخد خطوه لورا عشان اتصرف طبيعي ان انا بتجنبك فابتديتي تتجنبيني، انا لازلت شريكي ولسه عايزك بس انا مش عارف اتعامل معاك ازاي. مره بتقولي لي انا لسه، ومره لو انا رجعت لورا خطوه انت ترجع لورا خطوتين. انا بقول لك انا شريكي وعاوزك، وسيب لها القرار ولها حتى يعني انا عملت كذا عشان كذا، ولما عملت كذا كان عشان كذا. فالموضوع ده بسيط قوي، انت تقوله لها وربنا يعني يقودك بعد كده لإرادته في الموضوع ده. سؤال: كيف يكون لأي فتاة معرفة إذا ما كان هذا الشخص مناسب، وإذا كان أهلها يمنعوها من الخروج معه قبل الارتباط؟ ولو خرجت معاه ومع غيره الناس هتقول إنها بتخرج مع كل واحد عشان تتعرف عليه. ارشدني إلى العلاقة الصحيحة، وكيف يتم اختيار الخطيب في ظل تعليمات الكتاب المقدس؟ بص يا بنتي، ممكن أهل البنت يكونوا محافظين ومش موافقين على الإيه؟ الخروج. يبقى الحل ان هم يسمحوا لهذا الانسان اللي جاي يتقدم ان يقعد في البيت مع البنت مرة واثنين وثلاثة ونشوف حاجة اسمها مدى القبول. لو حصل قبول وارتياح ايه اللي نعمله بعد كده؟ لو حصل قبول وارتياح ممكن نشوف الخطوة اللي بعد كده، يخرجوا او يخطبوا او الى اخره. لو ما حصلش قبول او ارتياح يبقى بانت القصة واتقفلت. لكن مش كل الاهالي زي بعض، ومن الناحية التانية في اهالي برضو الحقيقة يعني مزودينها قوي قوي. يعني البنت مثلا تخرج مع واحد من باب التعارف ما قبل الخطوبة 6 أشهر. طب هيقولوا ايه بعد الخطوبة اساسا؟ انا مش شايف حاجة بقى، يعني القصة بقى صعبة قوي. فلابد ان حتى لو هنسمح ان يبقى في خروجة تبقى خروجة محدودة علشان سمعة البنت. ممكن جدا ممكن جدا في بعض الكنائس بتسمح ان يكون في مكان زي نادي زي كافيتيريا بعد عشية او بتاع، يقعدوا مع بعض ربع ساعة نص ساعة مش اكتر من كده. لان برضو عايز اقول لكم حاجة، انتوا فاهميني كويس قوي، القبول والارتياح بيبان من مرة ومرتين، والواحد يبقى عنده استعداد نفسي هيكمل في الموضوع يا اما مش هيكمل في الموضوع. فالموضوع مش محتاج لقاءات ومباحثات ومندوب امم متحده يجيلنا ويحل مشاكل. القصه بتبان في قبول وفي ارتياح في الاسرتين ولا مفيش قبول ومفيش ارتياح في الاسرتين. فالموضوع مش محتاج وقت طويل قوي زي انتوا بتتخيلوا بعد كده. فيعني انا شايف اذا كان البيت بيمنع خالص الخروج ممكن جدا تكون اللقاءات في البيت، وده وضع طبيعي قوي كان المجتمع عايز بيه طول عمره. يا بيني وبينكم الخروجات الكتيره هي اللي حاجه جديده، يعني مش هو ده الاساس اللي في المجتمع. نسمع الترنيمه قبل الكلام.